أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله فاطر السماوات جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الأمور وقدر مقادير الخلائق وآجالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا ولا ند له جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بنيته بعثه إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها. أما بعد إخوتي الكرام حديثنا بمشيئة الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة عن قوم رضي الله جل وعلا عنهم ورضوا عنه عن قوم هم الذين آووا ونصروا رفعهم الله جل وعلا بهذا الدين لما كانوا سببا في رفعته فرفعهم الله جل وعلا وكان جزاؤهم أن رضي الله عنهم ورضوا عنه عن قوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وأمر الناس أن يستوصوا بهم خيرا ألا وهم الأنصار. أولئك القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا ما يملكون من النفس والنفيس بذلوا كل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين ورفعته حتى أنهم بذلوا المال والنفس والأهل بذلوا كل شيء فأعز الله جل وعلا الدين على أيديهم وأعزهم الله جل وعلا بهذا الدين. إنهم الأنصار الأوس والخزرج سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأنهم نصروا هذا الدين، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. انظر أخي كيف صنع الأنصار إلى هذا الدين. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الله تعالى، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، ولكن قومه أبوا أن يؤمنوا بالله جل وعلا وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو إلى الله جل وعلا، فلقي من الطائف أشد مما لقي من قومه، أبوا أن يؤمنوا به وطردوه وألقوه بالحجارة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يصنع؟ من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ لا أحد ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد من أهل القوة والشوكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في كل عام في موسم الحج ويدعو الناس في الموسم إلى الله جل وعلا. فوفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من الأنصار أتوا في موسم الحج، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن ودعاهم إلى الله جل وعلا. فقال بعضهم لبعض: يا معشر الأنصار، إن هذا هو النبي الذي حدثتكم عنه اليهود. وكانت اليهود تحدثهم أن في هذه الأيام سيخرج نبيا من الأنبياء، وقد اعتاد اليهود أن الأنبياء يخرجون فيهم: سيخرج فينا نبي وسنقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. كانت اليهود تقول ذلك للأوس والخزرج وهم الأنصار. فقال بعضهم لبعض: إن هذا هو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، فلا تسبقنكم اليهود إليه. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ثم ذهبوا إلى بلادهم فدعوا إلى الله جل وعلا. وكانت هذه البيعة تسمى ببيعة العقبة الأولى. ثم بعد ذلك أتوا في العام الذي بعده، وكان عددهم أكثر من 72 رجل. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه وبايعوه بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة التي بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار على القتل. كانت تسمى ببيعة الموت، لأنهم أخذوا العهود والمواثيق أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الموت، إما أن ينصرهم الله جل وعلا وإما أن يموتوا شهداء من أجل رفعة هذا الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرج منكم 12 نقيبا يبايعني. فخرجوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحموه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان معه العباس عمه وقد كان كافرا، ولكنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: أيها الناس، اعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا في منعة من قومه، فإما أن توفوا له، فإن استطعتم أن تحموه وأن تمنعوه فخذوه، وإن لم تستطيعوا فاتركوه، فهو في منعة من قومه. فقال بعضهم للعباس: خلنا عنك يا عباس، يا رسول الله اشترط لنفسك واشترط لربك. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوا وأبناءكم أن تمنعوني مما تمنعون به نساءكم وأموالكم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالوا يا رسول الله، أرأيت إن بايعناك على ذلك ماذا لنا؟ قال الجنة، قال الجنة. وفي رواية أن عبد الله بن رواحة بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو بايعناك على قتل الأنفس وموت الأبناء وضياع الأموال ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. فقال: امدد يدك نبايعك يا رسول الله، لا نقيل ولا نستقيل، لا نوم بعد اليوم يا رسول الله، سنشغل بهم الدعوة إلى الله جل وعلا وبهم نشر هذا الدين. إخوة الكرام، لابد أن نتعلم من هؤلاء القوم النبلاء كيف أنهم ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة هذا الدين. ومن أول يوم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، على الدفاع عن هذا الدين حتى الموت. نعم إخوة الكرام، إما أن يعيشوا في كرامة وإباء، وإما أن يموتوا في كرامة وإباء. أما أن يعيشوا مذلولين لأذى لخلق الله، فما كان هذا أبدا من طباع هؤلاء الكرام الأبطال. عاشوا في قوة وكرامة وماتوا في قوة وكرامة، وهذه هي عزة أهل الإسلام. أما أن نعيش زملاء أذلة، فهذا عيش والله لا يرضاه إلا الزملاء، ونحن لا نرضى بهذا العيش أبدا. فهكذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وفوا ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا صنع هؤلاء الكرام في دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بايعوه على الموت، كما في حديث في صحيح الإمام البخاري في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، يعني على عن هذا الدين، حتى نموت أو ينصرنا الله جل وعلا. فكما لا يخفى عليكم، في غزوة أحد لما حدث ما حدث وانكشف صف المسلمين، لما عصوا رماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل، وانقض المشركون على المسلمين بالنبل فقتلوهم، وأشيع في الجيش خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى المسلمون السلاح وقالوا: لا عيش لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى معه إلا سبعة من الأنصار، سبعة من الأنصار ورجلين من المهاجرين: طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يدفع عني القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ من يدفع عني القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة بن عبيد الله كما ورد في بعض الروايات: أنا يا رسول الله. فقال: لا، لست أنت يا طلحة. ثم تقدم رجل من الأنصار فقاتل فقتل. من أجل ماذا؟ حتى قتل السبعة كلهم من الأنصار. نعم، إنهم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا رسول الله وعاهدوا الله جل وعلا عن الدفاع عن هذا الدين، وقد وفوا بما عاهدوا رسول الله وعاهدوا الله جل وعلا عليه. فقتل السبعة وكلهم من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: والله ما أنصفنا إخواننا، ما أنصفنا إخواننا، لأن السبعة الذين قتلوا كلهم من الأنصار. ثم قال: من يدفع عني القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ يعني من الدفاع عن رسول الله، فوددت أن يكون رجلا من قومي. فلما اقتربت إذا أنا بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قد ألقي على الأرض والدم يسيل من جميع جسده، وقد انشغل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: دونكم طلحة، دونكم طلحة، يعني انظروا إلى طلحة رضي الله عنه وارضاه. وفي نفس الغزوة إخوتي الكرام، لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شج رأسه وسال الدم على وجهه، وكذلك أصيب في شفته السفلى وسال الدم على فم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف يفلح قوم آذوا نبيهم، كيف يفلح قوم آذوا نبيهم. فنزل قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إلى آخر الآيات. فلما أصيب صلى الله عليه وسلم وقد كان يلبس الأضرع فثقل بدنه، فأراد أن يلقى إلى صخرة عالية، فما استطاع أن يلقى إلى هذه الصخرة، فإذا بطلحة بن عبيد الله الذي يسيل الدم من جميع جسده، وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينحني أمام الصخرة ويقول: يا رسول الله اصعد فوق ظهري. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استقر على الصخرة قال: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني قد وجبت لك الجنة يا طلحة. نعم إخوتي الكرام، إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي لا يعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. اشترى الله جعل منهم أنفسهم. علينا إخوة الكرام أن نتعلم من الصحابة الكرام موقف التضحية والفداء. والله لن يقوم هذا الدين إلا بالتضحية، ولن نستطيع التضحية أبدا حتى نتوكل على الله جل وعلا ونوقن فيما عند الله تبارك وتعالى. انظر، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب فاتحا إلى بيت المقدس وهو في الطريق، فإذا بمخاضة من ماء، اعترضته مخاضة بحيرة صغيرة، فماذا صنع عمر؟ فنزل من فوق دابته ثم نزل في هذه المخاضة، فابتلت ثيابه وأصابها الوسخ من التراب وغير ذلك، ثم صعد فوق دابته وقد استقبله أمراء الأجناد بالشام، ومنهم أبو عبيدة رضي الله عنه، عامر بن الجراح، وكان عمر يحبه أشد ما يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الصحابة حبا لعمر، أو من أحب الناس إلى قلب عمر هو أبو عبيدة رضي الله عنه. فلما لقيه أبو عبيدة ونظر إلى ثياب عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لو أنك استبدلت هذه الثياب فإنهم قوم يحبون الزينة، أو كما قال. فماذا قال عمر؟ اسمعوها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولقد ابتغينا العزة في غير الإسلام فأذلنا الله جل وعلا. ولمن أذلنا الله جل وعلا؟ لأذل خلق الله، إنهم اليهود الذين لعنهم الله وسلم. وهذا موقف آخر من مواقف التضحية من الأنصار. أنس بن مطر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح الإمام البخاري تخلف أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال: والله لئن أراني الله جل وعلا قتالا يقاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار ليرين الله ما أصنع. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فلما كان يوم أحد وتفرق الصحابة كما ذكرت لكم وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مر أنس بن النضر على الصحابة وقد ألقوا السلاح واستسلموا، فقال لهم: ما الذي حدث؟ قالوا: قتل رسول الله، لا عيش لنا بعد رسول الله. قال: أيها الناس،
لا يخطئ نفسه، فكان إذا مر الرجل على رسول الله
يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العمرة في عمرة الحديبية. فرأى ما رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا وسقطت قطرة من ماء على الأرض. اقتتل أصحاب رسول الله على الماء الذي يتساقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذوه ويتبركوا به. وما بسط مساقة ولا مخاطا إلا اقتتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد كان صلى الله عليه وسلم طاهرا مطهرا من كل أذى، وكان عرقه المسك كما قالت أم سليم وأم حرام وغيرها. لقد ذهبت إلى فارس وإلى بلاد الروم وما رأيت أحدا يجله أصحابه كما رأيت إجلال أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، لما قاتل المسلمون في غزوة حنين، وتعلمون يوم حنين وقد كان عدد المسلمين يقارب 10,000، وقد أعد لهم المشركون العدة، وقال بعض المسلمين لن نهزم اليوم من قلة، يعني اغتر بكثرتهم، وقد أدبهم الله جل وعلا على هذه المقالة فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى آخر الآيات. وهذا تصديقا لما ذكرته أننا لا نقاتل بالعدد ولا بالعدد، ولكننا نقاتل بهذا الدين، فإذا تركنا الدين وتخلينا عنه هزمنا الله جل وعلا وجعلنا أذلة كما هو حالنا الآن. المسلمون في كل مكان مدلولون في كل مكان، إذا سمعت عن قتال في مكان وجدت فيه أهل الإسلام يقتلون، تنتهك أعراض النساء ويقتل الأطفال ويذبح الشيوخ، مسلمون في كل مكان. بسبب ماذا؟ بسبب تركنا لما كان عليه أسلافنا، ولن نرجع إلى العزة والكرامة إلا بما كان عليه هؤلاء الكرماء. ففي يوم حنين لما بغتت هوازن ومن معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنبي، وكانوا قوما رماة، تفرق المسلمون وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 2 أو 3 من أصحابه الكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، نادي على أصحاب الشجرة، نادي على أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعوه على الموت، نادي على هؤلاء. فنادى العباس وكان جهوري الصوت، فنادى: يا أصحاب الشجرة. فاقتف اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا عباس، نادي على الأنصار. فنادى العباس نداء، نظر عن يمينه وقال: يا معشر الأنصار، بين يديه، فقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال حتى نصرهم الله جل وعلا. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم غنائم حنين، فكان يعطي مسلمة الفتح الذين أسلموا حديثا، وأقواما من أهل الكفر كانوا حديث عهد بجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر لهم العطاء، فيعطي الرجل 100 من الإبل ويعطي أبنائه 100 من الإبل. فقسم غنائم حنين على هؤلاء ولم يعطي للأنصار شيئا، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قومه ويدعنا، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. وفي رواية إذا كانت شدة كان الأنصار، وإذا كان غير ذلك كان غيرنا. يعني في وقت الشدة والقتال نادى على الأنصار، أما في وقت الرخاء يعطي لغيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال إلى سعد: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال: هو ما بلغك يا رسول الله، يقول أنس وكانوا لا يكذبون. وفي لفظ قال: يا رسول الله، أما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما شباب منا حديثة أسنانهم، شباب صغار متحمسين، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قومه ويدعنا، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعهم لي. فاجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة من أدن من جلد، وقال: لا يدخل علينا غير الأنصار فقط. فاجتمع الأنصار في هذه الخيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم أأتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أأتكم عالة فأغناكم الله بي؟ متفرقين فألف الله جل وعلا بين قلوبكم بي؟ ثم قال: لماذا لا تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تجيب رسول الله وهم يقولون: لله ولرسوله المن، لله ولرسوله المن؟ يعني نحن لا نمن على الله ولا على رسول الله. قال: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، الناس بخار والأنصار شعار. والله لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أيها الناس إنكم ستلقون بعدي أثرة في الحكم، ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من الأنصار قال فلم نصبر لأنه قد حدث شيئا من الفتن بعد ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل العباس وكذلك أبو بكر رضي الله عنهما على رسول الله وهو في مرضه الذي مات فيه، فوجد جماعة من الأنصار جلسوا أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون. فقال لهم أبو بكر والعباس ما يبكيكم؟ قالوا تذكرنا مجلسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أننا لن نجلس معه بعد ذلك لأنه كان في مرض موته ولم يعد قادرا على الخروج إلى الصلاة. فبكوا وقالوا تذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كان يجالسهم ويداعبهم ويتحدث معهم صلى الله عليه وسلم وكان يحبهم أشد الحب. فدخل أبو بكر والعباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما يقول الأنصار، فربط النبي صلى الله عليه وسلم حاشية ضرب على رأسه من شدة الألم، ثم خرج متوكئا على العباس وصعد المنبر ثم قال أيها الناس استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا، فقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، استوصوا بالأنصار خيرا، فقد قضوا الذي عليهم، يعني مما عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، بايعوه على الدفاع عنه حتى الموت، فوفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاستوصوا بالأنصار خيرا، من ولي منكم أمرا للأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هؤلاء إخوتي الكرام هم الأنصار، وقد تكلمت عن جانب واحد فقط من فضائل الأنصار وهو التضحية والفداء، وإنما أردت أن أتكلم عن هذا الجانب فقط لما أصاب الأمة في هذه الأيام. ورأيت إخوتي الكرام أن الأمة لن تقوم لها قائمة حتى يستقر في نفوسهم هذا الأمر وهو التضحية والفداء من أجل هذا الدين. والله ما انتصر صلاح الدين ولا أعاد بيت المقدس، ما انتصر صلاح الدين ولا أعاد بيت المقدس حتى عبد الله جل وعلا حقا، وحتى فشى في الناس دين الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد فليرجع إلى ترجمة صلاح الدين الأيوبي، فقد ترجم له الإمام الذهبي والثلاثي وغيرهم، فقد كان من أصلح الناس وأتقاهم وأعبدهم وكان صواما قواما لله جل وعلا. فإذا أردنا أن يخرج منا مثل صلاح الدين فلا بد أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحاكم يخرج من بيننا فيخرج من أبنائنا، فعلينا أن نربي أبناءنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج لنا مثل صلاح الدين الأيوبي أو مثل نور الدين محمود زنكي أو هؤلاء الأبطال أو الظاهر بيبص الذين فتح الله جل وعلا على يديهم، الذين قضوا على التاتار وأخرجوهم من بلاد المسلمين وقضوا في أرجاء البلاد بسبب هؤلاء الذين تربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ولم يتربوا على الأثر وعلى حب النفس. إلا حدث إذا قيل له أنفق من مال